لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام في كتابه أصول الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. بعد أن بدأ هذه الرسالة العظيمة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما بعد أن ذكر البسملة لما فيها لما في البدء فيها من البركة، ثم بعد ذلك ذكر بأنه يستعين بالله تبارك وتعالى في عمله الجليل، وهو تصنيف هذه الرسالة التي اشتملت على أصول الإيمان. فبدأ ببيان هذا الأصل العظيم، وهو معرفة الله عز وجل والإيمان به. فالله تبارك وتعالى عرفنا على نفسه في كتابه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان، وعلم الإيمان به على الوجه الصحيح. الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء تدل على صفات الكمال والجلال، وأوجب علينا الإيمان به بذاته وأسمائه وصفاته على ما يليق بعظمته وجلاله. فمن نظر إلى الكون، إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما نصب فيها من الجبال وما أجرى الله فيها من الأنهار وأنشأ من البحار والأشجار وغير ذلك المخلوقات الله العزيز القهار، استدل بهذه المخلوقات على وجود خالقها العظيم. وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الصريحة في وجوب الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلمنا الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وذلك ثابت للعقل والنقل والفطرة. فوجب الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. والإيمان به يشمل كل ما فرض الله تبارك وتعالى على العباد أن يؤمنوا به وأوجب ذلك عليهم. من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الإيمان به وهو داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الحديث هذا الحديث القدسي فيه وجوب الإخلاص في العمل لله وحده دون سواه، وأن من عمل عملا من الأعمال أشرك مع الله عز وجل فيه غيره فإن الله لا يقبل عمله أبدا، إذ أنه لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان، الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا اجتمع عند المكلف الصواب في العمل والإخلاص تقبل الله عمله، لأن هذا الجمع بين الصواب في الأعمال والإخلاص منهج المنعم عليهم الذين قال الله في حقهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وهم الذين وفقهم الله فجمعوا في أعمالهم بين الصواب والإخلاص. إذن من جعل مع الله شريكا في العبادة سواء في الاستعانة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو الرغبة أو الرهبة أو أي نوع من أنواع العبادات، من صرف منها شيئا لغير الله أو جعل مع الله شريكا فيها، فعبادته مردودة عليه غير مقبولة، لقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي للذي أشرك به. وهذا الحديث القدسي يتفق مع قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو وجوب الإخلاص في العمل. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه مشروعية الوعظ والتذكير، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعظ أصحابه ويوجز في الموعظة. وهكذا الناس في ذلك العهد وفيما بعد ذلك في أمس الحاجة إلى الموعظة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والحكم المعروفة عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهذه الكلمات الخمس فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه سبحانه مدبر الأمور، أمور من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما، ولا ينبغي له أن ينام لكماله وجلالة قدره وغناه وكمال قدرته، وإنما يحتاج إلى النوم البشر المخلوقات لضعفهم، وأن النوم راحة لهم لما ينالهم من النصب والتعب. وأما الخالق جل وعلا فهو الحي القيوم، أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، والغني الحميد غني بذاته، فشأنه غير شأن مخلوقاته، فهو لا يحتاج إلى النوم الذي يحتاج إليه البشر، يخفض القسط ويرفعه، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في أحوال مخلوقاته، وهو الذي يحكم فيهم بالعدل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل. وقد جعل الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والليل والنهار خزائن، خزائن للعاملين، يعمل المكلف في ليله بطاعة الله عز وجل بقدر استطاعته، ويعمل في نهاره بطاعة الله تبارك وتعالى، وكل من عمل الليل وعمل النهار يرفع إلى الله عز وجل كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وفي الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالأعمال أعمال العباد صاعدة إلى الله عز وجل تعود بها الملائكة الكرام، أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل، وهكذا ما دامت الحياة. فإذا استشعر المكلف هذا الأمر العظيم وأن أعماله تصعد إلى الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، إذا استشعر ذلك كثر خيره وقلت سيئاته وأكثر من صالح العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى ويكون له رصيدا عند الله يقدم عليه إذا خرجت الروح الجسد وطويت صحيفة العمل، عمل الليل وعمل النهار. ثم وصف نفسه سبحانه بقوله حجاب، بقول النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف ربه بقوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي الله تبارك وتعالى، حجابه النور لو كشف النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من قلبه. لضعف الخلائق وجلالة قدر الله تبارك وتعالى وعظم شأنه،
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. كما ورد له يمين الله في هذا الحديث عند مسلم، كذلك ورد عند البخاري في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي من فتح الباري، أن رواية يمين الله يتعقب بها على من فسر اليد في هذا الحديث بالنعمة.
نعم، يمين الله تبارك وتعالى، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث فيه إثبات اليمين لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وفي بعض روايات الحديث، بعض الروايات في غير هذا الحديث: وكلتا يدي ربي يمين، فالله له يدان حقيقة تليق بعظمته وجلاله، صفة ذاتية لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. ومن فسر اليد أو اليمين بالنعمة أو القدرة فقد فسر تفسيرا مذموما خالف فيه أهل السنة والجماعة. لا تغيضها نفقة، لا تنقصها النفقة، ولله خزائن السماوات والأرض يرزق عباده ويرزق جميع مخلوقاته من فضله وخزائن جوده، لا ينقص ذلك مما عنده شيء. سحاء الليل والنهار ينفق على مخلوقاته في كل وقت وحين. وهذا كالمثل: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، من يوم خلق السماوات والأرض والمخلوقات تأكل من رزقه وفضله، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص مما في يمينه سبحانه شيء أبدا لكمال غناه، لأنه هو الغني الحميد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، هو الذي يتصرف في جميع مخلوقاته بالإحياء والإماتة والرزق والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف، وبكل شيء قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ الذي قال الله في شأنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا الحديث فيه دليل على إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء، فهو بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، يعلم جميع شؤون مخلوقاته الناطق وغير الناطق. لذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو العالم بربه، لما رأى شاتين تنتطحان فقال لصاحبه أبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ أتعلم في أي شيء تنتطحان؟ ما شأنهما؟ قال أبو ذر: قلت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري، أي يعلم السبب الذي تنتطحان من أجله، وسيحكم بينهما، سيحكم بينهما يوم القيامة، يوم ترجع الخلائق إلى الله عز وجل لفصل القضاء بينها. وهو دليل على أن الله لم يترك من حقوق مخلوقاته شيئا، بل لابد أن يقتص للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من بهيمة الأنعام، فهو يقتص للجمة من أم القرنين، لأنه العالم سبحانه وتعالى بالظالم من مخلوقاته من المظلوم، ويعاقب بقدر المظلمة ويأخذ بذلك. الحديث دليل صريح على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأنه بكل شيء عليم وبما تعملون خبير.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
الآية الكريمة فيها وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، والأمانات جمع أمانة، وهو مؤتمن عليه المكلف مما يتعلق بحقوق الله عز وجل كالفرائض والواجبات والمحارم والأوامر والنواهي، وفيما يتعلق بحقوق الخلق من الأموال والأسرار والودائع وغير ذلك من الأمانات. فالله تبارك وتعالى أمر بأدائها وهو العالم بمن يؤدي الأمانة احتسابا لوجه الله عز وجل وخوفا من الله تبارك وتعالى ممن يكون، وما ذلك إلا لأنه سميع بصير. إن الله كان سميعا بصيرا لا يخفى عليه شيء من جميع مخلوقاته، وهو يسمع جميع مخلوقاته ويبصرهم، لا يحجبه شيء عنهم. نعم.
ويضع إمامين، ويضع إبهامه على أذنيه.
هذا وصف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
ولعل هذه الإشارة ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه إلى إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. أما حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس، معنى ذلك أن هذه الخمس لا يعلم أحد من مخلوقات الله شيئا منها، لا يعلم ما في غد إلا الله، إلا ما أخبر الله به رسله فهو من علم الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فلا يعلم أحد من مخلوقات الله ما في الغد إلا الله، بل في اللحظات القادمة أقرب لحظة من لحظات العمر لا يعلمها أحد، ولكن الله هو الذي يعلم الأول والآخر والظاهر والباطن، لأنه بكل شيء عليم. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، أي تنقص، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى، من ذكر أو أنثى أو حي أو ميت أو مفرد أو متعدد، كل ذلك علمه عند الله وحده دون سواه. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لا يستطيع أحد أن يحكم بأن المطر سيأتي في يوم كذا أو ساعة كذا، لأن ذلك مما استأثر الله به وحده دون سواه. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله تبارك وتعالى، فإن الله قد كتب الأجل وسببه ومكانه، فلا يتخلف شيء من الأسباب ولا من الأماكن ولا من الأوقات. وفي الحديث: إذا أراد الله أن يقبض امرأة في بلد جعل له إليها حاجة، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، كما هو صريح القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فالمقصود أن هذه الخمس الخصال لا يعلم ما في غد إلا الله، هذه الأولى، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، وهذه الثانية، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ثالثة، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، وهذه الرابعة، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. خمس من علم الغيب استأثر الله بها، لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. صلى الله على نبينا.
الشيخ، هذه الخمس نفسها المذكورة في الآية أن الله عنده علم الساعة،
نعم، دلت عليها الآية من آخر سورة لقمان. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، إثباتا لهذه الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل، بل على ما يليق بجلال الله وعظمته. وبمناسبة ذكر التوبة، فإن التوبة من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، فالخلق خطأهم كثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ففتح الله باب التوبة لمن أخطأ أن يتوب إليه، والتوبة لها شروط، وهي الندم على الفعل والإقلاع عن الذنب فورا وعدم العودة للفعل. فإذا كان الحقوق، إذا كان الذنب فيما يتعلق بحق العباد، فيزيد شرط رابع وهو التحلل من الذنب، سواء كان في المال أو في الدم أو في الأب، يتحلل من صاحبه إن كان مالا رده، وإن كان دما بذلا ما يوجبه الشرع، وإن كان عرضا تحلل منه، طلب منه المسامحة إن أمكن، فإن لم يمكن ذكره بخير في المجامع التي ذكره فيها بشر، عتابه ذكره بخير ما فيه ودعا له واستغفر له، وإن أمكن أن يتحلل بمعنى يطلب منه العفو والمسامحة في الحياة الدنيا فهذا أفضل وأقوم، لأن الإنسان إذا أسقط حقه قبلت توبة التائب. ثم أيضا في الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده الخطاء أن يتوب إليه فيبدل سيئاته حسنات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الواضح في معناه بقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، أي ليس فيها ماء وليس فيها طعام، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيش منها، يعني طلبها وبحث ليجدها فلم يجدها، ولم يجد طعاما ولا شرابا، وإذا فقد الإنسان الطعام والشراب هلك. قال فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يعني استعد ليموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، ففرح بذلك فرحا عظيما لأن هذا من أسباب النجاة، وجود الطعام والشراب من أسباب نجاته، وكذلك المركب في أرض الفلاك من أسباب النجاة، وفقده من أسباب الهلاك مع الطعام والشراب. قال فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، اندهش من شدة الفرح فأخطأ هذا الخطأ العظيم، لكنه خطأ غير مقصود، هو لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بهذا الخطأ، كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، يعني لا يؤاخذ عبده إن نسي أو أخطأ. وفي الأثر عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وابن آدم ضعيف حل الخطأ، والله تبارك وتعالى يسامح عبده المؤمن إذا أخطأ وتاب إليه فإنه يعفو عنه ويغفر ذنبه. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى فيه دليل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. ومن مجموع النصوص عرف أن لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه ويفرح بها كما مضى في الحديث السابق، فهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، النهار ساعات يصيب فيها الإنسان ويخطئ ويعمل الصالحات ويقع في المخالفات، فإذا وفق للتوبة، إذا طلب من الله أن يتوب عليه من الذنب، فإنه يتوب عليه ويغفر ذنبه الذي اقترفه بالنهار. وهكذا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إذا فعل سيئة، إذا فعل العبد سيئة بالليل فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس وتاب توبة مستوفية للشروط، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه فيتوب عليه.
ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم على وجه الأرض، يضرب الأمثال لأمته، والأمثال مفيدة. جاء ضربها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال الحكماء العلماء من السلف وأتباعهم. فقال الله عز وجل في حقها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر على المثل في القرآن أو السنة ولم يعرف معناه بكى وقال: أنا لست من العالمين، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون، جمع عالم. فهذا المثل على إثر هذه المشاهدة، مشاهدة امرأة من السبي، سبي هوازن، حيث سلط الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام فسبوا هوازن أموالهم ونساءهم وذراريهم، لأنهم أبوا ما فيه التكريم لهم وهو الدخول في الإسلام. فجاءت امرأة تسعى فوجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، يعني من شدة المحبة والفرح بوجوده ألزقته ببطنها وأرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني بهذه المحبة وهذه العناية وهذا الفرح أيمكن أن تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا والله لا يمكن. فقال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدي، لأنه غفور رحيم. الله أرحم بعبادي من هذه بولدها، فلا يعذبهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، وإنما يرحمهم فيوفقهم لطاعته ويحميهم من معصيته ويورثهم جنته رحمة منه وفضلا، لأن دخول الجنة بمحض فضل الله تبارك وتعالى لا بالعمل، إنما بمحض فضل الله ورحمته واقتسام منازلها بصالح العمل. هذه الرحمة لأهل التوحيد، وكلما كان العبد أكثر طاعة لله وأشد قربات لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يحبه محبة. وفي الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق الإنس والجن والدواب، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ ولدها. من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. وبقيت عند الله 99 رحمة إذا كان يوم القيامة ضم إليها هذه الرحمة، وصارت 100 رحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين الموحدين الذين صدرت منهم المعاصي والموبقات، ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، ولم يموتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، ماتوا على التوحيد، لكنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي فالله يرحمهم، ولو دخلوا النار فالله يرحمهم فيخرجهم منها بفضله ورحمته، فيأذن في الشفاعة فيهم فيشفع الشافعون الملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين، ويخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط فينبتون كما تنبت الحلبة في حميل السيل، فيدخلهم الله عز وجل بفضله ورحمته الجنة. إذن فرحمة الله واسعة كما قال سبحانه وتعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، إلا أنه لا حظ فيها ولا نصيب لأهل الكفر والشرك والنفاق، لأنهم لم يأتوا بشيء من أسباب الرحمة، ما أتوا بأسباب الرحمة، فحرموا بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى واعتصامهم بطاعة الشيطان، فهم من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
في حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق الأرش: إن رحمتي غلبت غضبي. في الحديث دليل على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه. إذن فالعلو علو الذات والاستواء على العرش من صفات الله تبارك وتعالى. وفي قوله: إن رحمتي غلبت غضبي، دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأنه يرحم عباده، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية لأقوم طريق، ويرحمهم فيصرف عنهم السوء والمكروه، ويرحمهم فيسهل أرزاقهم وييسر أمورهم ويؤمنهم في الأرض من الخوف ويطعمهم من الجوع إلى غير ذلك من أنواع الإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، لأنه رؤوف بهم ورحيم بهم. كما أن فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله. وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، صفة فعلية، صفة كمال تليق بعظمته وجلاله، ليست كصفات المخلوقين، ولا تشترك مع صفات المخلوقين إلا في الاسم فقط، في اللفظ. ولذلك يروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات إذا فعل العبد حسنة كتبت فورا 10 حسنات وتضاعف، وإذا ارتكب المكلف سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال: أمهل لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه سيئة، إذا تاب واستغفر بدل الله سيئاته حسنات، وإن لم يتوب ولم يستغفر كتبت عليه حسنة وسيئة واحدة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن رحمته غلبت غضبه وهو رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. وفي الحديث اللي بعد هذا: جعل الله الرحمة 100 جزء، وهذا أحد ألفاظ الحديث، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، دليل على سعة رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجل، لأنه يضم الجزء الذي أنزله بين أهل الأرض إلى 99 جزءا فيرحم الله به الخلائق، أي الذين يستحقون أن يرحمهم الله، أهل التوحيد وأهل الصلاة، ما ماتوا على كفر مخرج من الملة ولا شرك مخرج من الملة، ولا ماتوا على نفاق اعتقادي، ولكنهم ماتوا على التوحيد، إلا أنهم اقترفوا موبقات من السيئات، فرحمهم الله عز وجل وأذن في الشفاعة فيهم ومنهم من يطهرهم الله ولم يدخلهم النار، وذلك من مقتضى رحمته بهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدى هذه الرحمة ومقدارها في الرواية الأخرى في حديث سلمان: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، ما تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا أمر عظيم، كل رحمة تملأ ما بين السماء والأرض. هذا قال الله عز وجل: وربكم ذو رحمة واسعة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، واسع المغفرة. فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، يعني التي أنزلها بين الخلائق تتراحم بها، كملها 100 رحمة فرحم بها أهل المعاصي من أهل التوحيد والصلاة. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها.
الله تبارك وتعالى حكم عدل يجازي كل عامل بعمله، حتى إن الكافر إذا عمل شيئا من الإحسان جازاه الله بإحسانه في الدنيا، في الدنيا بالمال والولد والصحة والأمن إلى غير ذلك، المأكل والمشرب والمركب وغير ذلك من النعم، هذا ثوابه في الدنيا فقط. فإذا جاء يوم القيامة يأتي إلى الله وليس له حسنة واحدة يجزى بها، لأنه لم يأتي للأصل الذي تقبل معه الحسنات، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وإنما عنده الشرك، إما وثني يعبد الأصنام والأوثان، وإما يهودي يعبد ثلاثة، وإما نصراني كذلك من أهل التثليث، وإما منافق نفاقا اعتقاديا خائن في أعماله. فهؤلاء ليس لهم عند الله حسنات يوم القيامة أبدا، فهم للنار وبئس القرار. وأما المؤمنون فإن الله تبارك وتعالى يوفقهم بفعل الحسنات ويدخر لهم حسناتهم ويضاعفها الحسنة بعشر، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، بل إلى أكثر من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. جاء أجر منكر يدل على التكثير والتعظيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه، فالقليل يكون كالجبل العظيم، رحمة بأهل الإيمان وإحسانا إليهم لأنهم أتوا بأسباب الرحمة والإحسان إليهم، وهو الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، وأحلوا الحلال وحرموا الحرام وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي طاعة لله وخشية من عقوبة الله، فرحمهم الله في الدنيا والآخرة وربى حسناتهم وآتاهم رزقهم في الدنيا الذي كتبه لهم، فقد جمع الله لهم بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه إلى الخليقة. فالعبد يأكل من فضل الله ومن رزقه، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال: رزقا من لدنا. إذن فالرزق من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق من عند الله عز وجل، هو واهبه، يبسطه لمن يشاء ويقدر على من يشاء. فمن أكل من رزق الله واستعان بذلك على طاعة الله وحمد الله على فضله وإحسانه حمدا باللسان وحمدا بالأعمال، فإن الله يرضى عنه ويحبه، ويحبه لأن الله يحب أهل الطاعة والمتابعة، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جزاء من جنس العمل عند الله عز وجل، وهو يحب العبد الشاكر الذي يأكل من فضل الله ويشرب من فضل الله ويكتسي ويستر عورته وجسده من فضل الله ويسكن ويركب ويأمن، كل ذلك من فضل الله. ولكن المؤمن شاكر، يشكر الله بالقول والعمل، فجزاؤه عند الله الرضا. ومن رضي الله عنه أدخله فسيح جناته وأعطاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من البشر. فالله عز وجل ذو الفضل العظيم. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، بيان أن لله تبارك وتعالى خلق عظيم، هم ملائكته الكرام في السماء كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. والملائكة جنود الله، وهم عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وجعلهم على وظائف متعددة، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بحسن الطاعة والاستجابة لأمره بقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ووصفهم بالخوف والخشية منه سبحانه وتعالى، فهم عالم عظيم. قال الله عز وجل فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكثرتهم. وجعلهم الله على وظائف متعددة لا يقوم بها سواهم، منهم الموكل بالوحي، بنزول الوحي إلى الرسل من البشر وهو جبريل عليه السلام الأمين، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام، يصرف القطر بإذن الله تعالى إلى حيث شاء الله، ومنهم الموكل بكتابة أعمال المكلفين وهم الكرام الكاتبون الذين قال الله في حقهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم الموكل بسؤال الناس في قبورهم، أي في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أم لم يدفنوا في باطن الأرض، لا بد من المسألة. فسؤال الناس في قبورهم ثابت بنص الكتاب والسنة، وهو عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وقد دل عليه من القرآن قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره أتته ملائكة فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لا بد من هذا. فأما الذين عرفوا ربهم في حياة العمل، هذه الحياة، حياة الدنيا، عرفوا ربهم وأدوا فرائضه وواجباته وانتهوا عن محارمه وقدروه حق قدره، فإن الله يثبتهم. عرفوا دينهم وعرفوا نبيهم، يثبتهم الله بالقول الثابت، يلهمهم الحجة، فتكون قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة إلى أن تقوم الساعة. لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القبر الذي هو أول منازل الآخرة إما نعيم وإما عذاب. لأهل الإيمان نعيم، يتنعمون بحياة طيبة برزخية مباركة، المؤمن يفشح له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحها ما يتمتع به، بخلاف أهل الكفر والفسوق والإجرام فإن جزاءهم من جنس عمله، إذا سئلوا لا يجيبون بالصواب. إذا سئل أهل الفجور من الكفرة والمنافقين وأهل الإجرام ولو كانوا من أهل التوحيد فكل جريمة لها جزاء عند الله عز وجل، فإنهم لا ينهمون الحجة وينالهم من العذاب البرزخي ما كتب لهم بسبب أعمالهم. ومنهم الحفظة الذين يحفظون العباد من الهوام والشرور، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أحد التفسيرين أنهم ملائكة يدفعون عن العباد الشرور إلا ما أذن الله فيه فإنهم لا يستطيعون دفعه. ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم الموكلون بالنطف في بطون الأمهات إلى، ومنهم ملائكة سياحين في الأرض يتتبعون مجالس الذكر أي الفقه في دين الله عز وجل، فإذا وجدوا حلقة يتذاكرون دينهم ويتفقهون فيه جلسوا إليه، ونادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. فهنيئا لمن وفقه الله وحبس نفسه في حلقات العلم الشرعي الذي لا غنى لمكلف عنه أبدا. وكلما ازداد المؤمن من الفقه في دينه ازدادت رغبته في التفقه وأحب مجالس العلم وحلقاته التي ترضي الله تبارك وتعالى والتي تحبها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا سياحين في الأرض، يعني زائدين عن الأعمال. الأعمال لها ملائكة، وصنف من الملائكة كثر ليس لهم أعمال إلا السياحة في الأرض يتتبعون مجالس العلم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا إليه حتى يملؤون ما بين السماء والأرض، فإذا تفرغوا أي الذاكرون صعد الملائكة إلى الله تبارك وتعالى. والحديث في الصحيحين. والملائكة أنصح الخلق للمؤمنين من بني آدم، كما أن الشياطين أغش المخلوقات لأهل الإيمان. وصف الله الملائكة بأنهم يستغفرون للذين آمنوا في قوله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قائلين: ربنا وشئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا الإشهاد في الدعاء قص الله عز وجل خبره عن الملائكة الكرام العظام حملة العرش ومن حول العرش، فهم أنصحوا خلق الله لعباد الله المؤمنين. ودعاء الملائكة مستجاب لأنهم أطهار أهل طاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، جبلوا على الطاعة. لذا وجب على المؤمنين محبة ملائكة الله الكرام لما حباهم الله تبارك وتعالى من العصمة من الخطأ، ووفقهم وجب لهم على النصح لعباد الله المؤمنين. ولكن الغفلة تصيب المؤمنين فيفوتهم أن يستشعروا دائما وأبدا بأن المؤمن يمشي في موكب من ملائكة الله. ولهذا السبب، بسبب الغفلة، تراه يقع في الأخطاء بالأقوال أو بالأفعال وينسى شيئين: الشيء الأول رقابة الله عليه وسماعه لكلامه ورؤيته لفعله وأن بيده الثواب والعقاب وأنه يثيب على صالح العمل ويعاقب على سيء العمل. تصيب الغفلة الواحد منا والجماعة والأفراد الذكور والإناث فيفوتنا أن نستشعر هذا الموقف العظيم رقابة الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة، وهو يخاطب الأمة: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا لنستحي من الله حق الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى وآثر الآخرة على الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والشيء الثاني يستشعر مرافقة الملائكة الكرام، وفي مقدمتهم الكرام الكاتبون، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر مهيأ يكتب الحسنات، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. هذا أيضا يجب استشعاره دائما ولا يغفل عنه المكلف، فإن الغفلة عن هذه الأمور داء تفتح للإنسان أبواب طول الأمل وفعل المعصية، وهذا لا يجوز. ولا بد من الغفلة، ولكن يجب أن نفيء إلى الله إذا غفلنا وأن نتذكر رقابته علينا في كل وقت وحين. فالغافل ليس مغفول عنه، بل رقابة الله عز وجل أعلى من كل شيء. والعاقل يستحي من الله أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. كذلك كما أسلفت استشعار معية الملائكة وكتابتهم للحسنات والسيئات، فالعاقل يحرص أن تكتب ملائكته حسناته فإذا استشعر هذا الشعور كثر خيره وقل شره. وأما الشر فإنه لا يعصم منه بنو آدم، ولكن بين مستقل ومستكثر. هذا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: أطت السماء أي تحركت، وحق لها أن تئط أي تتحرك، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل، ويوم القيامة يقول الله عنهم: جاء ربك والملك صفا صفا، صفوف تحيط بجميع بني آدم في محشرهم، تحيط بهم صف بعد صف، لأنهم من أكثر مخلوقات الله. وقال عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أمر تعجيز، فانفذوا. عندما تحيط بهم ملائكة الله عز وجل لا مفر ولا محيص حتى يجاد الإنسان بما عنده، فإما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. فالتأسي من بني آدم بملائكة الله الكرام في الطاعة مطلب شرعي، والتأسي بالرسل والأنبياء مطلب شرعي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، أي في الصلاة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف، فهم قدوة البشر، والرسل والأنبياء قدوة البشر الذين يجب أن يقتدى بهم. وفي الحديث مشروعية الموعظة ذات الترغيب والترهيب، فقد تكون القلوب غافلة والآمال طويلة والدنيا مؤثرة حتى تأتي موعظة واعظ يعظ الناس بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يرقبهم ويرهبهم بما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فينتبه الغافل من غفلته، وطويل الأمل يقصره، ويرغب المؤمن يرغب في الجنة عندما يسمع ذكر أوصافها وجمال ما فيها، وأنها هي الدار الآخرة الباقية التي لها بداية ولا نهاية لها أبدا الآبدين، كما أخبر الله عز وجل عن صفاتها ترغيبا للأمة ليأتوا بالأسباب التي يمنحهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، ثم بها جنته التي خلقها الله لأوليائه وحبه المؤمنين. والمؤمنون وعلى رأسهم العلماء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يتولون وعظ الأمة وإرشادهم وبيان الحق لهم وتنبيههم إذا غفلوا وترغيبهم بذكر آيات الوعد الكريم والوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى، ليكونوا راغبين فيما عند الله من الأجر، وراهبين مما لدى الله عز وجل من أليم العذاب. فلا بد من هذا. ومن هنا ندرك مشروعية صلاة الجمعة في الأسبوع، في الأسبوع يوم خص بصلاة معينة في يوم فاضل عظيم هو يوم الجمعة. ومن تلك الخصائص خطبتان تتقدم الصلاة. الغرض من الخطبتين وعظ الناس وتذكيرهم ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم من الهوى وطرائق الشيطان وضلالاته، والاستجابة تحذيرهم من الاستجابة للنفس الأمارة بالسوء، والاستعداد للقاء الله عز وجل، تذكيرهم بالجنة والنار كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المعاني. وكان كثيرا ما يتلو على أصحابه سورة قاف والقرآن المجيد، حتى قالت أم سلمة: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها يوم الجمعة على المنبر، لما فيها من ذكر الوعد والوعيد، ولما فيها من الأمر بحفظ اللسان، ولما فيها من الخبر عن حال الناس يوم القيامة، أن الملائكة تسوقهم، وأن الأعمال تعرض عليهم، وأن كل إنسان يأتي معه سائق وشهيد. من علم هذا وهو من العقلاء رحم نفسه حتى تكون الشهادة له بالخير والصلاح، لا الشهادة عليه بالشر والفساد في الأرض. المقصود أن الموعظة مشروعة ومطلب من مطالب الشرع لا تستغني أمة من الأمم عنها في أي عصر من العصور. لذا اسمع إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من معجزاته: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأن الله أعلمه مما بينه لأمته، أعلمه الله بالشدائد وأنزل بذلك القرآن. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الخلق، أعطاه الله من الفهم وأعطاه من العصمة ومن النصح لعباد الله وتبليغ رسالة الله ما لم يكن لغيره. لذا أخبرنا الله عز وجل بشيء كثير في القرآن الكريم من الأهوال والكروب والشدائد التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكم لها من نظائر في هذا المعنى مما فيه ترغيب وترهيب، ترغيب إلى فعل الخير ليجزى الإنسان بالحياة الطيبة المباركة في دار البرزخ ودار الآخرة، وترهيب من الوقوع في الشر لما يترتب عليه من العقوبة العاجلة والآجلة. إذن الاسترسال في الضحك ونسيان الآخرة والاستعداد لها ليس من صفات العقلاء، وتذكر الموت وتذكر كروبات يوم القيامة والشدائد وما يكون عليه القلب من كونهم يحشرون إلى الله حفاة عراة غير منتعين وعراة غير مستترين وغرلا غير مختونين، ذكورهم وإناثهم سوى، لا يجد الإنسان إلا موضع القدمين، قد شخصت أبصارهم إلى السماء كما وصف الله ذلك في القرآن الكريم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ينظر الرجال إلى النساء والنساء للرجال، قال لها صلى الله عليه وسلم إن الأمر أهم من ذلك. ثم تلا قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني لا يشتغل أحد بالنظر إلى أحد ولكن يشتغل بنفسه، لا يشتغل والد بولده ولا مولود بوالده ولا محب بحبيبه، ولكن يشتغل بنفسه فقط كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور الشيطان، وكل معصية فهو الداعي إليها. فهذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، منعكم الخوف، يمنع المؤمنين الخوف، فكلما تذكروا لقاء الله والشدائد والأهوال والكروب يوم القيامة جدوا واجتهدوا في العبادة ليلا ونهارا بحسب قدراتهم. أما الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات فلا عذر لأحد، وأما التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات من الأقوال والأعمال فهي أجور وحسنات مضاعفات، وكل إنسان بحسب حاله وبحسب قدرته يكسب في هذه الحياة